هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 00989 993794231. أما أرقام هواتف البث المباشر: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. يتواصل الفشل الأمريكي لفتح مضيق هرمز رغم تعدد الخطط الأمريكية وتغييرها على الدوام. فعلى إثر إعلان ترامب أن أمريكا ستقوم بعمليات وصفها بأنها تصب لصالح الجميع لفتح الطريق التجارية العالمية بفتح مضيق هرمز ضمن مسرحية نظمتها القوات الأمريكية لم تعرض إلا يوما واحدا وانهارت قبل أن تشكل فضيحة. وقد ارتطمت بجدار الصمود الإيراني الذي غير الكثير من المعادلات وموازين القوى في المنطقة والعالم، خصوصا بعد استهداف بحرية حرس الثورة الإسلامية لمدمرات أمريكية حاولت الاقتراب من مضيق هرمز، بحيث أن ترامب اضطر لأن يغير نبرة كلامه ليتراجع ويقول بأنه ينتظر في إسلام أباد موافقة إيران لإعادة مضيق هرمز إلى ما قبل الحرب. إذا كان هدف أمريكا إخضاع إيران لقبول شروطها، خصوصا وأن أمريكا لا تريد بعد الآن حربا مثل حرب رمضان وتفضل حروب يوم ويومين لتغطي عليه، فحين تفشل بألاعيب سياسية وإعلامية ظنا منها أنه بتكرار هذا النوع من الحرب سيكون بإمكانها أن تسيطر على رد فعل إيران ووضع سوق الطاقة، وبالنظر إلى أن لهذه السياسة قاعدة استراتيجية خاطئة وهي أن إيران لا تريد الحرب وأن تقييد زمان الحرب وإدارتها هو الأفضل، لذا فإن جهة القرار الأمريكي تعتمد ظنا خاطئا وهو عدم تحمل اقتصاد إيران. وفي ضوء الصمود الإيراني المتواصل يتبين بأن الحسابات الأمريكية لا تزال تغرد خارج السرب، فإيران التي خاضت حربا ضد نظام صدام استمر 8 سنوات ومن بعدها قاومت الحصار الأمريكية 47 عاما لا يمكن أن تتأثر بحرب أمدها أيام. والحقيقة هي العكس، فأمريكا هي التي لا تتحمل حربا مطولة باعتبارها ستكون استنزافية لها وتشكل فضيحة لقواتها من جهة، وفضيحة وهزيمة كبرى لكيان الاحتلال باعتبار أن ترامب خاض الحرب ضد إيران إرضاء لطموحات نتنياهو، الأمر الذي سيرغم ترامب على القبول بالأمر الواقع ويبقى بانتظار الرد الإيراني الذي لا يقل عن استيفاء الشروط الإيرانية التي قدمتها في ورقة الخارجية الإيرانية. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن نتابع التطورات في إيران وكذلك على صعيد المنطقة على خلفية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية وتداعيات ذلك ومستجدات هذا. واسمحوا لي أن نبدأ بمشاركاتكم ومساهماتكم أيها الأحبة الكرام. الأستاذ الإعلامي علي القفلي من اليمن يقول: طهران هي صاحبة القرار وهي التي يجب أن تملم عندها وما تريد على واشنطن، لأنها القائد العظيم بالجهاد المقدس لجنود الرحمن وعباده المؤمنين، ولأنها صاحبة القرار والسيادة، لأنها تريد أن تزرع السلام بالمنطقة، وأمريكا تزعزع أمتنا واستقرارها. ليس هذا وحسب، وإنما جنون أمريكا العدواني على سيادة دول المنطقة يعتبر انتحارا من رئيسها. فإيران سلام الله عليها الآن هي الأقوى والأعظم، ولديها أقوى سلاح وأشرس مجاهدين، ولكنها لا تريد الخراب بل تريد السلام للجميع. فإن أرادت واشنطن السلام فعليها أن تكف أذاها عن إيران والمسلمين ولبنان وفلسطين، وإن لم فإيران ليست وحدها، فنحن اليمنيين جاهزون لأن نجعل المنطقة على أمريكا مشتعلة، ولدينا ما نستطيع به أن نغير مجرى المعمورة في غضون ساعات. لذا نقول لواشنطن: عليها أن تعرف قدر نفسها ومقدارها، وأن تنفذ بنود الاتفاق الذي صاغته طهران قبل فوات الأوان. شكرا للأستاذ الفاضل الإعلامي اليماني علي القفلي على هذه المشاركة. أيضا مشاركات أخرى وصلتنا سنتابعها إن شاء الله في هذا اللقاء. مساهمة وصلتنا بصوت الأستاذ عدنان بلشي كاظم من العراق، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. طبعا في البدء أقدم أحلى التهاني والتبريكات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة الانتصار العظيم الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على العدو الصهيوني والعدو الأمريكي. هذا الانتصار الذي أثلج قلوب المسلمين وكل محبي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. طبعا الكل يعرف أن مسرحية ترامب كانت فاشلة ولا يستطيع النيل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أخذت تسطر أروع الملاحم البطولية. وخير المثال نرى الشعب الإيراني الحبيب وتكاثفه مع الحكومة ومع الشعب، نراه أصبح يدا واحدة في الدفاع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعن المقدسات الإسلامية. طبعا الكل يعرف أن ترامب فشل في عدة مواضيع، منها كان يروم أن يصنع الفتنة بين الشعب الإيراني الحبيب، ولكن الشعب الإيراني ذو حنكة قوية، فقد أفشل كل مخططات ومسرحيات ترامب الهزيلة، حيث نرى الشعب الإيراني أصبح يد واحدة مع الحكومة. ومع الأسف نرى أن أمريكا وإسرائيل جندت بعض عملائها من داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن خارجها، ولكن الحمد لله انتصرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأصبحت من الدول التي يخشاها الجميع وخصوصا أمريكا وإسرائيل. نتمنى من الله العلي القدير أن يحفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويرحم شهيدنا المقدس آية الله علي الخامنئي. وإن شاء الله إن شاء الله طبعا هذا الاستشهاد هو منار لكل الثائرين وكل الناس المضحين والمجاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنان بلشكاظم، العراق، الكويت.
شكرا للأخ عدنان من العراق على هذه ال... ونتابع مع أبو محمد مهدي من اليمن، أيضا بعث لنا بمشاركة، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا شك أن الفشل والهزيمة النكراء التي تعرض لها المجرم ترامب مع إيران الإسلامية عسكريا ودبلوماسيا إقليميا ودوليا قد أصابته بالهستيريا وداء الخبل وفقدان العقل. فتارة يمارس ترامب الكذب لمرات عديدة في اليوم، وتارة يلجأ إلى المسرحيات الفاشلة التي لا تنطلي على إيران ولا تنطلي كذلك على العالم الذي بات يعلم علم اليقين أن ترامب قد أصبح فاقد الذاكرة ومنعدم الرؤية والتصرف. وفعلا لقد مثلت الهزيمة أمام إيران الإسلامية صدمة فاقت كل التوقعات. لبرنامج حدث وحواري إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة الكرام، متابعتنا هذه مستمرة عبر هذا الأثير، انقطعنا عن البث المباشر لفترة وعدنا إليه بإذن الله في التغطية، وكنا قبلها خلال أيام الحرب أيضا نقوم بهذه التغطية عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، عبر جهود أخوتنا وزملائنا في الإذاعة لإعداد المحتوى من أخبار وتحليلات ومواقف ومستجدات وانعكاسات، ويعني كل ما يتعلق بأمر الحرب والعدوان على الجمهورية الإسلامية. للمزيد من تسليط الضوء على آخر المستجدات في هذا، الخبير الاستراتيجي معنا من بيروت، سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك وللمستمعين الكرام ولأبطال الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولأبطال المقاومة في لبنان، والرحمة للشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى وتحرير الأسرى بإذن الله.
حياكم الله. بداية أريد أن أسمع منك سيادة العميد قراءتك للمشهد الذي نشاهده اليوم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية، طبعا الولايات المتحدة مع الكيان الإسرائيلي، إيران، مضيق هرمز، المنطقة، دول مجلس التعاون، وما قراءتك لواقع هذا المشهد؟
يعني أثرت عدة نقاط حقيقة، يعني على الأقل نريد أن نوصف ما حصل في البدايات وكيف شخص الأمريكي مركز الثقل في إيران، واعتبر أنه قادر على التأثير على هذا المركز الثقل، وهو فقط كان يعتبر أن مركز الثقل هو بالقيادة الإيرانية وخصوصا سماحة الشهيد القائد رحمة الله عليه. وبنفس الوقت كان يعتبر أن الصواريخ الباليستية هي من أهم النقاط الأساسية للجمهورية الإسلامية. طبعا بعد تجربة الحرب التي حصلت سابقا حرب 12 يوم، ولكن تبين بأن مركز الثقل في إيران هو مختلف تماما، وكل ما حصل من معركة أجهدت القدرات العسكرية الأمريكية وأجهد و يعني استنزفت المجهود الحربي وخصوصا الذخائر الحربية في الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وأصلا الكيان الصهيوني هو يأخذ كل ذخائره من الولايات المتحدة الأمريكية. تبين لهم بأن مركز الثقل الإيراني هو غير ذلك كليا، وهو أصلا وحدة الشعب الإيراني، ويعتبر بأن نقاط الضعف في إيران هي تخص الحالة الاقتصادية في إيران، ولم يعتبر إطلاقا بأن هذه الحالة الشعبية هي ناتجة طبعا عن عمق جغرافي، عمق ثقافي عريق، وبنفس الوقت عمق عقائدي لا يسمح لهذا الشعب بأن يكون ذليلا في لحظة من اللحظات، حتى لو كان هناك قدرة على التأثير على الاقتصاد الإيراني. نعم، الأمريكي في بعد المعركة 40 يوم تبين له، وبعد التقييم تبين له أن كل تأثيره هو أصبح في مكان على حافة الهزيمة وليس حافة انتصار كما كان يدعي دائما. لذلك اتخذ قراره في أن يكون هناك حصار اقتصادي أو حصار بحري على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن حتى في هذا الموضوع تبين أن التقييم يختلف كليا ما بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن ترامب دائما كان يدعي بأن هذا الحصار هو رائع، يعني يعتبر بأن هذا ذات روعة كبيرة، ولكن حتى اليوم هناك بعض القيادات الأمريكية تقول بأن الحصار البحري على الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو طبعا لديه ثلاث مديات، المدى القريب بناحية الزمن لن ينتج قيمة معينة، ولكن بالمدى المتوسط ونتائجه غير مضمونة. أما على المدى البعيد هناك نظريتان، نظرية قدرة إيران على تكيف مع الحالة، وقدرة إيران ونظرية أخرى قدرة إيران على خرق الحصار البحري من الناحية العسكرية. وبهذه الحالة اعتبر أن حتى خطة الحصار البحري هي غير مجدية بالمبدأ، ولكنه يكابر من خلال بعض الخطط التي وضعها لفتح مضيق هرمز كي يأخذ من إيران ورقة القوة الاستراتيجية التي غيرت مسار اللعبة في إيران، ما بين أن يكون مطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتغيير النظام أولا، بدأ المطالب اليوم بفتح مضيق هرمز. طبعا ما اعتمدت على موضوع الملف النووي الإيراني، وهي أصلا لمصلحة الكيان الصهيوني وليس لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أحد في الولايات المتحدة الأمريكية في من مجموعة اتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر بأن الملف النووي في إيران هو خطر على الأمن القومي الأمريكي ولا يستدعي حربا. من هنا أقول بأن قد جرب الأمريكي سابقا مرتين الدخول باتجاه مضيق هرمز، وأولها هي هذه العملية التي أعلن عنها ترامب بأنه سيكون هناك عملية حرية الملاحة التي تراجع عنها بسبب الفشل، بعد أن يعني صدم بالدفاعات الإيرانية بشكل كبير. العملية الثانية التي حصلت بالمهاجمة بعض الموانئ الإيرانية، وهو كان يريد من خلالها طبعا الاستطلاع بالنار للقدرات الإيرانية، القدرات إذا كان هناك قدرات إضافية أم لا، يعني ظاهر بأن الأمريكي حتى الآن متوهم ما هي مدى القدرات الإيرانية في الدفاعات. موضوع التدخل هذه النقطة الأولى. نقطة ثانية ما أشرت إليه بأن هناك فوارق ما بين الإسرائيلي والأمريكي، نعم حتى الآن يعني الفرص الضائعة للولايات المتحدة الأمريكية في العلاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعلاقة سوية منذ التفاوض السابق إلى اليوم كانت بسبب يعني كانت إزالة هذه الفرص الحقيقية بسبب الأعماء الذي حصل على تقييم الموقف داخل إيران من قبل المخابرات الإسرائيلية والكيان الصهيوني.
نعم.
لأن الكيان الصهيوني طبعا يعتبر بأن زوال نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو هدف رئيسي له، لأنه هو الذي يعني هذا النظام الإسلامي القادر المقتدر هو الذي يغير مجرى الأحداث في المنطقة لكي لا يكون هذا الإسرائيلي هو سيد المنطقة بشكل عام.
نعم.
واليوم اتضحت الصورة لدى الكثير من الجمهور العربي والإسلامي بأن هذه هي حقيقة. لذلك نرى التباعد في الأفكار ما بين من استسلم إلى الكيان الصهيوني بشكل عام من قبل بعض الدول العربية وخصوصا الخليجية منها، وما بعض بين الدول الأخرى التي قيمت الموقف بطريقة صح ربما صحيحة ربما يكون لها موقف آخر. وهنا انقسام واضح في الدول رغم أنها كلها سليبة الموقف اليوم، غير قادرة على اتخاذ قرار بسبب الضغط الأمريكي وبسبب التمكن الأمريكي من الهيمنة على كل مفاصل الحياة في دول الخليج العربي. إلا أن هناك فوارق واضحة مثلا ما بين المملكة العربية السعودية وما بين سلطنة عمان وبين قطر، ومثلا الدول الأخرى كالإمارات العمرية التي أصبح اسمها وليس العربية حقيقة لأنها متناهية بكل تفاصيلها مع الإسرائيليين، وما بين البحرين.
نعم.
يعني هناك اختلاف في هذا الموضوع. أما موضوع من شارك فعلا في هذا العدوان كان بنفس الطريقة وبنفس الفكرة التي يعني أخطأ فيها ترامب بأن هناك تهويل أو إعماء عن واقع الحال في إيران.
نعم.
بأنه هذه الجمهورية الإسلامية ممكن أن تسقط من الضربات التي حصلت، لذلك دخول هذه الدول أو المراهنة بدخولها في هذه المعركة كانت مريحة في البدايات. اليوم هناك دول أصبحت بقرارها غير قادرة على التراجع كالإمارات.
نعم.
والبحرين والأردن على سبيل المثال.
نعم.
وهناك واضح بأنه يعني بأن هذه الدول قد تخطط موضوع القرار الهيمنة فقط، إنما هو قرار ذاتي بالدخول في هذه المعركة باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. طبعا هناك تحولات ستحصل في هذه المنطقة. هذه الدول ممكن أن تكون هي التي تدفع أثمان أو تكون الضحية الأولى لمشروع الأمريكي، لأنها هي التي تناهت أكثر من غيرها في العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في واقع الحال اليوم،
نعم،
إذا ما يعني فصلنا هذه الثلاث نقاط، طبعا المفاوضات الإيرانية الأمريكية اليوم هي يعني خصوصا البنود المشارة إليها هي حتى أنها تغطي ما وجه ترامب نوعا ما، ولكن هو اليوم ملتزم على الأقل مع الكيان الصهيوني بتفاصيل معينة وخصوصا بموضوع الملف النووي، لذلك يكابر في عملياته. وأعتقد بأن العملية الأخيرة التي حصلت باتجاه الموانئ الإيرانية ممكن أن تعطي حفزية
طيب
جديدة للقيام بعمل عسكري معين باتجاه مضيق هرمز.
طيب هناك سيادة العميد،
حتى الآن أريد أن أكمل.
نعم.
هذه الفكرة.
نعم. نعم.
حتى الآن هذه الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت بمظهر المنهزم أمام كل دول العالم، وهي تحاول تغطية هذه الهزيمة بمحاولة يعني من خلال البروباغندا وبعض الأعمال التي يشوبها الكثير من الشوائب من ناحية القانون الدولي كي تركع إيران. هذا لن يحصل من الواضح بأنه لن يحصل، وستكون كل ما تخطط الولايات المتحدة الأمريكية الوقت كل ما ستكون مدى هزيمتها مدويا أكثر. تفضل.
طيب سيادة العميد، يعني الآن برأيك ما الاستراتيجية التي يعني تتبناها الولايات المتحدة؟ طبعا لا ننسى أن استراتيجية ترامب هي أن يكون كل شيء غامض، استراتيجية الغموض، يعني لا يتضح أي شيء بالنسبة للخطوة القادمة ليحتفظ بمعنصر المفاجأة أو لحسابات أخرى. لكن هل تعتقد بأن هذه الاستراتيجية مجدية مع إيران ستفاجئ إيران كما يعتقد
الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا ترامب اليوم؟ هو لا يعمل على الأعماء أو الغموض لدول العالم أكثر ما هو يعمل على الغموض والبروباغندا الداخلية، لأنه في معترك الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحاول أعماء المجتمع الأمريكي عما يحصل وعن الخسائر التي حصلت اليوم، يعني حتى في موضوع ميزانية هذه المعركة التي تجاوزت 250 مليار، يقولون يعني هو يحاول أن يقول بأنها 29 إلى 30 مليار فقط. الكثير من التفاصيل هو يحاول إخفائها اليوم عن المجتمع الأمريكي وعن الكونغرس الأمريكي اليوم. أتصور بأن اليوم لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية بأي تفصيل من هذه التفاصيل أن يعيد مفاجأته للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأن الجاهزية واضحة اليوم لدى إيران، وعلى الأقل ما تبين من خلال العمليتين السابقتين التي حصلتا في مضيق هرمز بالأسبوع الماضي، قد أظهرت بوضوح بأن جاهزية العسكرية والاستخباراتية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والاستطلاعية طبعا هي كفيلة بأن لا تتفاجأ الجمهورية اليوم من أي عمل عسكري ممكن أن يحصل على الأراضي الإيرانية، إن كان في الداخل الإيراني وإن كان في مضيق هرمز أو على الحافة البحرية، بأي حافة بحرية ممكن أن تحصل. أعتقد بأن هذه الجاهزية أو الجهوزية العالية هي التي ستمنع من تحقيق الأمريكي لأهدافه أيا كان هذا الغموض الذي يتبناه في استراتيجيته ترامب.
طيب، يعني فيما يتعلق بهذا الأمر، يعني بعد فشل استراتيجيات الحسم السريع التي اعتمدتها أمريكا والكيان الصهيوني، كيف ترون مستقبل الحرب على إيران؟
اليوم واضح بأن الاستراتيجية الأمريكية كانت هي تريد الحسم السريع وفشلت في هذا الحسم السريع، وكل إطالة الزمن هو استنزاف آخر. يعني لا أحد يعني يعتقد بأن حتى كلفة الإبحار الموجودة اليوم، حتى لو كانت هناك لا يوجد معركة واستخدام لذخائر في المحيط أو البحر العربي أو البحر أو حتى بحر عمان، الإبحار حاملة الطائرات الواحدة يوميا تكلف 6 مليون دولار. يعني هذه الكلفة ليست كلفة عادية، والإمداد اللوجستي هو بعيد، لذلك أعتقد بأن
لكن سيادة العميد، عذرا سيادة العميد عذرا، هناك من يقول بأن يعني هذه المبالغ بالنسبة للولايات المتحدة لا شيء.
يعني لو كانت هي حقيقة لا شيء لما كانت يحتاج إلى موافقة الكونغرس إذا تخطت هذه المبالغ كثيرا، وهو أصلا قد طلب 250 مليار ولم يحصل عليها سابقا. ما حصل عليه هو مبالغ فقط لإعادة التذخير باتفاقيات مع شركات إنتاج الذخائر التابعة لمجمع الصناعات الحربية، التي أصلا هو يشتريها من هذه المصانع ولا يصنعها كالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهنا فارق كبير ما بين طريقة الإنتاج للذخائر في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنها هي غير متكافئة، أقصد الأسلحة الإيرانية غير متكافئة مع هذه الأسلحة وهذه الذخائر، ولكن الجمهورية الإسلامية قادرة على التصنيع بطريقة أسرع بكثير من الأمريكيين. على سبيل المثال مثلا، وهنا ندخل في يعني على الأقل بتفصيل يخص موضوع الحسم السريع والحروب الطويلة الأمد التي تستنزف ليس فقط قدرات دولة، إنما حتى لو كانت هذه الدولة دولة عظمى قادرة على استنزافها بكل وضوح. على سبيل المثال، الصواريخ البالستية الإيرانية يمكن لإيران تصنيع 100 صاروخ في الشهر، وهذا حسب التقرير الأمريكي وليس يعني مستندا إلى معلومات من الداخل الإيراني. أما الولايات المتحدة الأمريكية فهي قادرة على تصنيع 30 صاروخ فقط بالشهر من منظومة ثاد، لذلك الاستنزاف واضح. وموضوع الحرب السريعة هي والحسم السريع هي هي يعني ديدن هذه الدول لأنها تستنزف كل طاقاتها ضربة واحدة وبقدرات كبيرة جدا لكي يتسنى لها النصر. اليوم يعني الجمهورية الإسلامية تختلف في هذه في هذا المنطق بأنها قادرة على التصنيع أكثر وهي قادرة على إمداد الوقت والمجهود الحربي إلى أمد طويل، يختلف فيها هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية. كان يعتقد الأمريكي وخصوصا القرار السياسي بأن إسقاط الحالة الفنزويلية من خلال الحصار البحري لمدة شهر قادر على التأثير على المجتمع الإيراني كما حصل في فنزويلا، أو على الأقل انقسام في القادة التي أوصلت إلى نتائج داخل فنزويلا، يعني دخلت فنزويلا في الحاضنة الأمريكية وسيطر الأمريكي على النفط الفنزويلي. كان يعتقد بأن هذا الحصار ممكن أن يؤدي إلى نفس النتائج بنفس الطريقة، ولكن هو اليوم سيدخل إذا استكمل هذه العملية سيدخل في يعني نطاق آخر من الاستنزاف. وقدرة الإيراني حسب ما تعود الإيراني على منظومات العقوبات السابقة في كل هذه الفترات على التكيف مع هذه العقوبات، على التكيف أيضا مع هذا الحصار، وخصوصا أن لإيران امتداد جغرافي على الكثير من الدول القادرة على تغيير الحالة التي وصلت إليها.
طيب سيادة العميد، لو سمحنا توقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نرحب بكم من جديد في لقائنا هذا حدث وحوار، مسرحيات ترامب الفاشلة محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وساعة الآن 9:04. نتابع حديثنا مع ضيفنا الكريم سيادة العميد نضال الزاوي الخبير الاستراتيجي من بيروت معنا. سيادة العميد نرحب بكم من جديد في لقائنا. سيادة العميد، إيران التي خاضت حربا ضد نظام صدام استمر 8 سنوات، من بعدها قاومت الحصار الاقتصادي الأمريكي 47 عاما، ويعني على الأقل في السنوات 10 الماضية أو 15 الماضية كان على أشده هذا الحصار. هل يمكن أن تتأثر يعني هذه المرة بحرب، ربما حرب اقتصادية عسكرية أيضا هي حرب شديدة، ولكن كيف ترى قدرة إيران على الثبات، على الصمود، على مقاومة كل هذه الضغوط؟
اليوم طبعا بعد إعادة التحية مجددا، اليوم الإيران الإيراني يعني والجمهورية الإسلامية بشكل عام، صحيح أن لديها قدرة على التكيف السريع مع أي عقوبات جديدة وخصوصا الحصار البحري، وقلنا ما هي أهمية الحدود الجغرافية مع دولة باكستان مثلا أو مع تركيا أو مع بحر قزوين على سبيل المثال، والتي تعطيها حافزية أن تتخطى هذه الحواجز المائية التي وضعها الأمريكي. ولكن يعني لنكون بكل دقة بأن بحسب التقييم الأمريكي اليوم ودراسات الأمريكية تقول بأن الاقتصاد الإيراني ومراكز إنتاج الطاقة هي نقطة ضعف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك اليوم هو يركز على بداية على موضوع الاقتصاد، طبعا إذا ما دخلنا في عمق الاقتصاد الإيراني ندرك بأن الاقتصاد الإيراني هو ليس معتمد على النفط فقط، وهو يعتمد بنسبة 20% فقط على الصادرات النفطية، و 80% هو أصلا على الصناعات الأخرى والاكتفاء الذاتي. لذلك بالمنطق الحقيقي، بالمنطق الاقتصاد الحقيقي وليس الوهمي، إيران هي لا يمكن أن تحاصر طالما أن لديها اكتفاء ذاتيا في الكثير من التفاصيل ولديها هذه الجغرافيا الواسعة. أما التأثير الحصار حقيقة اليوم هو فقط على صادرات نفطية، وربما ليس على كل 20% من الصادرات النفطية، إنما على جزئية من هذه الصادرات، ربما يكون يعني بين نسبتها، نسبة التأثير ما بين 9% إلى 11% من قيمة الاقتصاد الإيراني، وهذا لن يغير المسألة، لن يغير قرار إيراني والقرار الإيراني بموضوع الإسلام كما يعتقد ترامب اليوم. طبعا هذا الاقتصاد قادر على التحمل مثل هذه الأعباء حتى الآن، ويعني على المدى الأبعد نوعا ما يمكن أن نقول بأن حتى هذا التأثير سيتقلص تدريجيا، لكن اليوم هو يلعب هذه الورقة، وربما تكون هذه الورقة هي الخاسرة اليوم للولايات المتحدة الأمريكية. كل ما طال الزمن هو كل ما سيتأثر، لأن يعني نفس نقطة الضعف هذه هي نفسها نقطة ضعف ليس فقط للدول الغربية، إنما حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا بأن هذا الحصار نفسه هو يؤثر على اقتصادات العالم وليس فقط على الاقتصاد الإيراني، يؤثر على الاقتصاد الأمريكي. اليوم الشعب الأمريكي وهو الناخب الذي سينتخب في الانتخابات النصفية، إما الحزب الجمهوري أو أحزاب أخرى، سيكون له رأي فصل في موضوع تغيير السياسة النفطية، كون الغلاء أسعار النفط، غلاء أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية هي نفس نقطة الضعف التي تخص الشعب الإيراني والدولة الإيرانية. بموضوع الآخر، نعم، هل يمكن أن يتورط اليوم ترامب في التأثير على نقطة الضعف الأخرى والتي يعتبرها النهائية؟ كذلك بنفس الفكرة بأن التأثير على مصادر الطاقة الإيرانية هو نفس نقطة الضعف هذه نفسها، هي مؤثرة على نفس الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي. لذلك أعتقد بأن سيكون قدرة تحمل إيران هي أكثر، والثبات الإيراني هو أكبر، وبنفس الوقت تكون كل ما طال الوقت في عدم إنتاج اتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم، ستكون الهزيمة مدوية أكثر للولايات المتحدة الأمريكية.
وإذا أردنا يعني أن نتساءل عن الموقف البريطاني أيضا، أمريكا ادعت بأن بريطانيا سترسل مدمرة إلى مضيق هرمز، كير ستارمر عدة مرات أكد بأن لن ننخرط في الحرب على إيران، هل تعتقد بأن هذه الخطوة فعلا ستتم، وفي أي سياق تراها؟
هذه التصريحات اليوم وحقيقة تحرك بعض القطع البحرية اليوم من أوروبا هي تؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بمحاولة أخرى إضافية بعملية عسكرية في مضيق هرمز، وربما هذه القطع البحرية الخاصة بالفرنسيين والبريطانيين هي ليست للحرب، ليست لن تشارك في المعركة تحديدا، إنما هي متخصصة في إزالة الألغام، وهذا سيكون بعد الحرب وليس في خلال الحرب. إذا ما تم فعل النجاح الأمريكي، المستبعد نجاحه، خصوصا بأن القدرات الإيرانية واضحة وأثبتت جدواها وجدوائيتها في موضوع التصدي والدفاع والجاهزية والقدرات في نفس الوقت، إلا أن كذلك هناك قدرات ممكن أن تفاجئ الأمريكي في الكثير من التفاصيل. اليوم استدعى هو إحدى الغواصات الأمريكية ودخلت عبر مضيق جبل طارق باتجاه البحر المتوسط، وأعتقد إذا كانت متجهة باتجاه المضيق هرمز ستكون هي أول الغارقين في هذا الوحل مضيق هرمز، وخصوصا بأن الغواصات الإيرانية الصغيرة ممكن أن تؤثر عليها أكثر بكثير من أن تؤثر على البوارج السطحية على الماء. أعتقد بأن دخول الأوروبيين ليس بمنطق أن يساندوا الأمريكيين في هذه المعركة، وهم متأكدين من أن هذا الخيار هو خيارا فاشلا. وكنت قد أشرت عبر منبركم سابقا بمؤتمر باريس البحري الذي أكد بشهر 2-3 شباط الماضي بأن التكتيكات الإيرانية التي اختبرت في معارك البحر الأحمر مع اليمن لن تكون لهذه القدرات البحرية الغربية اليوم قدرة على التفوق عليها، لأسباب أن هذه التكتيكات هي جديدة وحديثة بالنسبة لهم، ولم يعني يكون لهم خبرات في التعاطي معها. لذلك أعتقد بأن مشاركة في أي عملية من قبل الأوروبيين هي غير واردة حتى الآن، ولكن يعني يمكن أن يكون لهم دورا إذا يعني إذا ما انتصر الأمريكي، وهذا مستبعد حتى بالفكر الأوروبي اليوم.
نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي من أهلا. بيروت.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
أهلا وسهلا بك.
إذن أحبتنا الكرام، أوراق القوة ما زالت بيد الجمهورية الإسلامية، كثير منها لم تفعل، كثير منها لم تطرح، وبإمكان الجمهورية الإسلامية أن تحول ذلك إلى مفاجأة تشكل هزيمة أخرى للولايات المتحدة وأساطيلها ومن يأتي لمساندتها. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار، تابعنا من خلاله آخر المستجدات على صعيد المنطقة والعدوان على الجمهورية الإسلامية، نتابع ذلك إن شاء الله أول بأول عبر الأخبار وعبر التحليل السياسي والمقابلات التي تجرى من قبلنا ومن قبل زملائنا في إذاعة طهران العربية. في الختام